اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر. هكذا قال أمير الشعراء أحمد شوقي. ما هو التاريخ وما فائدة التاريخ؟ إذا كانت الفائدة المرجوة من التاريخ كنافذة ماضية لننظر من خلالها حتى نعلم شيئا عن حاضرنا ونخطط لمستقبلنا. ما هو التاريخ ومن يكتب التاريخ؟ وهل هنالك بالفعل مؤامرات تحاك ضد تاريخ الأمة العربية والإسلامية؟ ما منشأ هذه المظاهرات وما هي الضوابط والآليات المفترض توافرها في من يكتب التاريخ؟ ولما كان الموضوع شائقا وشائكا المؤامرة على التاريخ العربي والإسلامي استضفنا له صنديدا من صناديد التاريخ والمؤرخ العالم الجليل الأستاذ الدكتور هاشم عبد الراضي أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك دكتور هاشم في برنامج القضية.
أهلا بك ومرحبا ومرحبا بجميع السادة المشاهدين في قناة الرحمة، تلك القناة التي يعني ألفنا منها بثا دينيا وبثا ثقافيا ما أحوج الأمة الإسلامية إليه.
بارك الله فيك دكتور هاشم. حضرتك أستاذ للتاريخ، يعني يطيب لنا أن نسأل في البداية ما هو التاريخ وهل هو مفيد في حياتنا أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا شك أن التاريخ من الأمور ذات الأهمية في حياة البشر. وأبدأ يعني مستنبطا بعض الكلمات أو آخذا بعض الكلمات التي تفضلت بها في تقدمتك، وهي تتوافق تماما مع الحكمة التي نقولها أو التعريف الذي نقوله عن التاريخ، إنه شعاع من الماضي ينير الحاضر والمستقبل.
جميل.
والآن لا يعرفون أو لا يكتفون بتعريف الإنسان بوصفه حيوانا ناطقا أي مفكرا، لأن بعض علماء الأنثروبولوجيا والمهتمين بهذا الأمر قالوا إنه يمكن أن تكون هناك حيوانات تتفق مع الإنسان في كونها ناطقة ومفكرة، واستدلوا على ذلك بالحياة السيكولوجية لبعض الحيوانات. قالوا إذن ما الذي يميز الإنسان؟ فارتأوا أن الذي يميز الإنسان أنه حيوان ناطق له تاريخ.
له تاريخ.
له تاريخ. والتاريخ أمر ضروري يوجد مع وجود البشر. لأننا لو تأملنا العناصر المكونة للتاريخ سنجد أنها زمان ومكان وإنسان.
تمام.
يعني هذا الثالوث أو هذا المثلث إن صح التعبير.
بلاش ثالوث.
بعيدا عن المصطلحات ذات الدلالة.
لا مشاعر من الصلاح يعني.
طيب. يعني هذه الثلاثية. هذه الثلاثية.
الزمان
المتمثلة في الزمان والمكان والبشر.
تمام والإنسان.
لأننا إذا يعني إذا تحدثنا عن منطقة هذا المكان.
صحيح.
الزمن يضع بصماته على كل الكون شئنا أم أبينا.
سليم.
لأن الذي يفرقنا عن العالم الأعلى هو الزمان.
صحيح.
يعني وهذا يعني أنا لا أتحدث في مجال الشريعة في قناة كهذه، لكن الذي يجعل
هذا خطيب مفوع
يعني. الذي يجعل الأمر عندنا نحن البشر في إطار شرائعنا نقول هذا غيب وهذا واقع، وأننا يعني وأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وماذا سيفعل الدكتور محمد بعد 10 سنوات وماذا يحدث، حتى أنهم يقعون في القضية المتمثلة في أقوال الجبرية إذا كان الله يعلم. القضية هنا هي قضية طلاقة العلم الإلهي بأن الله سبحانه وتعالى الزمن عنده صفر.
نعم.
الله سبحانه وتعالى لا يحكمه زمن، لا يحده زمان ولا مكان.
خالق الزمان والمكان.
عظيم. ومع في وجود هذا فعلم الله بما كان وبما سيكون أمر دائم أبدي.
نعم.
أما نحن البشر.
الإنسان يحتاج إلى الزمان والمكان.
أما نحن البشر فيأتي الزمان ليكون حاجزا بين المتغيرات أو بين ما نسميه نحن بالحقب.
تمام.
يعني كما قال الشاعر العربي القديم: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. ما الذي جعل هذا الشاعر وما الذي يجعلني أنا وأنت نجهل ماذا سيحدث بعد ثواني؟ هو الزمن.
صحيح،
هو الزمن فقط.
صحيح.
طيب، يبقى إذن هذا عنصر الزمن له أهمية كبرى في تكوين التاريخ، في تكوين الأحداث التاريخية. طيب، هل الأرض أو المكان والزمان معا فقط يمكن أن يحدث تفاعلا تاريخيا؟ لا، إنما يحدث تفاعل جيولوجي.
صحيح.
يعني إذا مرت قرون، مرت مئات السنين على أرض بعينها، لا تدرس إلا دراسة جيولوجية.
صحيح.
متغيرة. لكن متى وجد الإنسان؟ في منطقة ما، إذا هذا مكان، وفي زمان ما أستطيع أن أقول إنه الآن يحدث تاريخ. التاريخ يصنع الآن، يصنع بوجود البشر.
سليم.
فكل ما يحدثه الإنسان أو يحدث له، وحينما أقول يحدث له
أو تصرفات أو
يحدث له حتى من المتغيرات، لا أسميها طبيعة، دائما أقول إلهية، يعني الأحداث الإلهية، يعني زلازل، براكين، هذه الأشياء تضع بصماتها على الإنسان وعلى الأرض.
هذا غير أسعدك دكتور هاشم كواحد من علماء التاريخ، ما هو إطار عمل التاريخ؟
ما أنا أقول لك إن يمكننا أن نقول إن التاريخ ينبغي أن نفصل، أو نقول إن هناك تاريخا وإن هناك حضارة. التاريخ التاريخ هو التفاعل البشري، فعاليات التي يحدثها الإنسان
أو تحدث
وتحدث له.
طيب.
أما الحضارة فتصبح هي ذلك النتاج البشري، سواء كان ماديا أو معنويا.
تمام. اسقط لي هذا على الواقع بالمثال.
أنا يعني نقول ما يحدث مثلا في حقبة من الحقب، لنقول يعني نفترض مثلا العصر الأموي.
تمام.
تمام. العصر الأموي أحداثه كثيرة.
صحيح.
سواء أحداث سياسية، أحداث اجتماعية، وسنشير إليها، أحداث اقتصادية. طيب، ماذا ترك هذا العصر من نتاج؟
أظن هذه الأحداث هي التاريخ.
نعم، الأحداث تاريخ.
هي التاريخ.
تمام. طيب، حينما ينتهي عمل التاريخ، إذا اعتبرنا التاريخ خط إنتاج، ماكينة لا تتوقف، وهي لن تتوقف إلا إذا توقف الزمن.
تمام.
ولن تتوقف إلا إذا فني الإنسان. ولا تتوقف إلا إذا دمرت الأمكنة.
تمام.
يبقى التاريخ
صحيح
متحرك دائر لا يتوقف. طيب، هذه الماكينة ماذا تنتج؟ تنتج حضارة، سواء حضارة بشكلها الإيجابي أو
بشكلها السلبي.
وتصبح ما ينتجه الإنسان، أقول معنويا أو روحيا، لنقل.
أيوة.
يعني ايه روحيا؟ يعني هذا الذي تفعله حضرتك الان من برنامج ثقافي ديني يبث ياخذ زمن. احنا
صحيح.
منذ دخلنا الاستوديو الى ان نخرج منه، هذا حدث تاريخي. هذا حدث تاريخي الان، انت تكلمني واكلمك وانا اتحدث، هذا تفاعل تاريخي. بعد ان ينتهي ويبث ويسمعه او يشاهده المشاهدون، هذا نتاج. هذه حضارة.
تمام.
هذه حضارة أصبحت الآن حضارة. أنت تجلس بينك وبين نفسك، تتفاعل مع مشاعرك، فتنتج شعرا، تنتج كتابا.
صحيح.
وتراثنا الإسلامي يبين لنا إلى أي مدى كان هناك نتاج حضاري منذ فجر تاريخنا.
صحيح.
وهذا ليس بالضرورة أن يكون مادي، أنا إلى الآن لازلت أشير إلى أنه يمكن أن تكون الحضارة نتاج روحي
سليم
متمثل في الكتب، المؤلفات،
الأفكار، المفاهيم، المبادئ، السلوكيات،
تمام، أشعار. نتاج مادي، أقول المسجد الأموي مثلا، مسجد قبة الصخرة، تمام، الجامع الأزهر، هذا نتاج مادي. صحيح. وايضا حتى ليس على مستوى الناحيه الاسلاميه حتى يعني يمكن ان اقول
لا تقدم العلم والتقني
تمام سليم. يعني كل هذه مؤسسات نقول مدارس كذا مدارس كذا هذه المؤسسات هذه الاشياء الاسبله كل هذه نتاج مادي يمكن
هل بهذا المفهوم يعني نستطيع ان نجزم القول بان للتاريخ اهميه في حياتنا واذا كان الامر كذلك فما هي اهميه التاريخ البعض يقول دراسة التاريخ لا تسمن ولا تغني من جوع عظيم. ما الذي يفيدني أن أقرأ قصص وحواديث ووقائع حدثت في الماضي
عظيم ما سألت وهو يعني ينبغي على كل إنسان أن يدرك أن للتاريخ أهمية قصوى في حياته
متمثلة
الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة تمام القرآن قال قصص نعم والقصص هو ما قصه الله تعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلينا وعلى كل من يقرأ الكتاب الكريم هذا القصص هل كانت هذه هذا القصص وهل كانت أحداث الأمم السابقة لونا من ألوان التثلية باللام والتثرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنها كانت عبارة عن إضاءة لمعالم الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته كي يأخذوا كما قلنا من الماضي شعاعا ينير حاضرهم تمام ويستقبلون به مستقبلا فلو كان التاريخ كما نقول لونا من ألوان الحواديت لا أصبح ميثولوجيا أساطير
يعني إذا نأخذ منها العبرة
تحكيها الجدة على مسامع حفيدتها لتدغدغ مشاعرها حتى تنام لكن الله سبحانه وتعالى إذا تأملنا أعظم كتاب نزل على أعظم النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الجانب القصصي فيه وهو الجانب التاريخي جانب كبير جدا إذا ما قوين بالتشريعات يعني أنت إذا حتى إن هناك صور بأكملها هي سرد تاريخي مثلا لقصة سيدنا موسى مع البقرة لقصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل حتى إن صورة الإسراء في ذاتها سميت صورة بني إسرائيل
سليم.
أيضا هناك حكة حتى فنية في عرض قصة بأكملها في قصة سيدنا يوسف يعني إخواننا وزملاؤنا من قسم الأدب والنقد وأقسام الأدب والنقد يعني درسوا هذه الصور على وجه الخصوص دراسة فنية جميلة فوجدوا كيف تكون الحبكة الفنية في عرض قصة بأكملها
هل بيتغادر الدكتور هاشم عذرا للمقاطعة عن أهمية التاريخ تكمن في أن نستلهم منه عبرة فقط لكي نفهم حاضرنا ونستشرف به مستقبلنا
ولو كان هذا وحده لكان كافيا لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال لقد كان في قصصهم عبرة العبرة هو الحكمة والعظة والانتباه فمثلا لو قال لك أحد الناس مثلا إنه في هذا الطريق مثلا هذا الطريق الدائري هذا المحور يعني منذ ربع ساعة كان هناك معوقات وكان كذا وكذا وكذا أنت أخذت مما قاله عبرة وحذرا يبقى تستخدم ما يسمى منهج الحيطة والحذر
سليم
تمام طيب يبقى إذن لأني الإفادة من التاريخ هو أنك ما يمكن أن تفعله أنت في سنين ليست متاحة لك لأن عمر الإنسان أو أعمار أمتي ما بين 60 و70 التاريخ أتاك لذلك قالوا من وعى التاريخ فقد أضاف إلى عمره أعمار
صحيح
فأنت تأخذ تجارب الآخرين دون أن تمر بها ولكنك فقط وقفت على ما حدث فيها فأخذت منها هذا يفعل ولو فعل بطريقة أفضل لكان كذا وهذا يجنب فأنت
إذا كان الأمر كما تقول دكتور هاشم إذن المؤرخين وأساتذة التاريخ شأن عظيم المفروض أو الواقع أن يكون هكذا في بلادنا لكن الواقع لا يسير على هذه الوتيرة فلما همشت دراسة التاريخ ولما همش أساتذة التاريخ والمؤرخون.
هذا يعود بنا إلى
هل هذا صياغة قرار سياسي مثلا؟
لا يعني دعنا نقول أن عملية التأريخ بالهمزة
في فرق بين التأريخ والتاريخ؟
التأريخ هو التاريخ نفسه، يعني هو المنتج.
تمام.
أما التأريخ
الكتابة،
كتابة التأريخ. سليم. لأن التاريخ حدث يحدث
سليم.
شئت أم أبيت. تمام. يعني لكن أنا حينما أقف لأوصد هذا الحدث، لنفترض أني رجل وأرى الآن أمامي أحداث وقفت فوجدت، فأنا أوصد هذا التأريخ لما يحدث. فلأن عملية التأريخ في حد ذاتها شابها يعني أو شابتها أمور كثيرة،
مثل
وقوع يعني أو كان كانوا من يؤرخون أحيانا يعني يحيدون على عن المنهج الصحيح للتاريخ. دعنا نتحدث عن التاريخ الإسلامي مثلا، وليس التاريخ الإنساني. طيب. يعني بوصنا
متخصصين يعني بالتاريخ الإسلامي.
طيب. التاريخ الإسلامي نشأ في أحضان علم الحديث. علم الحديث كان يقوم، وهذا أمر لا يخفى عليك ولا على كثير من المشاهدين، علم الحديث يعنى بجانبين مهمين، الدراية والرواية، السند والمتن. إذن هو بين من يقول وماذا قال، النص الكوتيشن نفسه،
يعني من يقول ماذا،
من يقول ماذا.
تمام.
وبالتالي لا يمكن أن أغلب جانبا على جانب. كانت هذه المسألة تخضع ويعني ونشأت هناك بعض العلوم المدققة
مثل الجرح
والتعديل. تمام. ونقد الحديث إلى غير ذلك. فلذلك وجدنا الاهتمام بالمتن
والاهتمام
بالسند. لكن الذي حدث وما زال يحدث إلى وقتنا هذا أن هناك بعض الناس يعني لا أريد أن أقول إنهم يقدسون، إنما يضعون أناسا بأعينهم موضع التبجيل والاحترام، ويأخذون عنهم، أو يعني إذا قيل إن فلانا قد قال فكأن كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
يعني في أهواء شخصية
بالطبع،
تنتبه الأهواء
الشخصية بالطبع، أيديولوجيات اهتمامات. يعني أنا أقول لك يعني دون أن أذكر
حدثاً، أنا سأتر هذه النقطة عذرا يعني قبل أن أنا على محور مستقل، ما هي مصادر كتابة التاريخ؟
لا، أو مصادر
التاريخ.
أول مصدر مصادر التاريخ هو السماع والمشاهدة.
السماع
المشاهدة أولا.
المشاهدة. تمام.
فمثلا أنا إذا كنت أقف مثلا يعني لنفترض مثلا كنت متواجدا أمام جامعة القاهرة، نفترض أن هذا لم يحدث، ورأيت بعيني
حادث معين،
حدثا مثل الحادث الذي وقع، فهذا رأيته بالعين. لا، فكما يقولون ليس بعد العين أين. يعني
سليم.
أنا أقصد هذا. لكن هل يا ترى هذا سؤال يدوب بخلدك وبخلد
حضرتك ثقة يقبل هذا الكلام يعني
وبكثير من المشاهدين، لأن عملية التأريخ قديما هي ما يطلع به الإعلام الآن. بمعنى الحدث وقع هنا، المخرج أو القناة المعينة أو وسيلة الإعلام المعينة حينما تأتي لترصد الحدث، حتى الزاوية التي يستخدمها المخرج في تصوير الحدث لها أهمية.
صحيح.
إذن لن يكون هناك تاريخ موضوعي كما حدث على أرض الواقع بنسبة 100%.
الله يتأثر.
هذه حقيقة. هو سيتأثر.
يعني هذا هو يقول انطباعه يعني.
بلا شك. انطباع المؤرخ. أيديولوجية المؤرخ.
يعني ممكن بالكاميرا يضخم، يقلل، يرفع،
يضغط على شيء معين،
يضخمهم ملايين،
يتحاشى شيء الله يفتح عليك. هذه حتى الآن أصبحت التقنيات تلعب دورا كبيرا فيها.
صحيح.
ودخلت هناك يعني
أداعيب. إذا بهكذا
تحدث أكاذيب.
صحيح. التاريخ لا يخلو من تزوير إذا.
نعم. التاريخ.
أشكرك على وضوحك.
لا بس لنقل. من أين أو كيف يأتي التزوير؟
طيب نجاب عليها بعد المشاهدة، السماع، المشاهدة من مصادر التاريخ.
تمام. هذا
السماع.
هذه المشاهدة أهم شيء. السماع خلاص أو القراءة
أو القراءة
المتأخرة، فترة متأخرة اللي احنا الآن مصدر التاريخ بالنسبة لنا قراءة، ويتحول بعد ذلك إلى أن نقول كتب تاريخ العصر العباسي كذا، كتب تاريخ العصر الأموي قبله كذا، كتب سيرة الرسول كذا.
باعتقاد حضرتك كأستاذ تاريخ، من هو الذي يكتب التاريخ؟
تقصد ما هي المواصفات التي ينبغي أن تكون في المؤرخ؟
صحيح.
من؟ ماذا لو قلنا ما سياسة الما ينبغيات؟
بمعنى؟
ما ينبغي أن يكون؟ هل حينما نقول
سياسة إيه ماذا تاني؟
الما ينبغيات.
ما ينبغيات؟
ما ينبغي أن يكون؟
تمام.
هل حينما نقول ينبغي أن يكون في المذيع كذا وكذا؟ ينبغي أن يكون في المؤرخ كذا.
معايير الاختيار والانتقاء.
أيوة. معايير الجودة الآن.
سليم.
تمام.
الأيزو.
حينما نقول الأيزو كله. هل هذا الأمر له أصول؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
أن يتقنه.
الإتقان. الإتقان هي التي صارت جودة. هل المؤرخ حينما يؤرخ يكون متقنا؟ طيب الإتقان هنا يتطلب ماذا؟
ماذا؟
التجرد.
تجرد.
تمام. من الذاتية والبعد عن الانحياز العاطفي.
تمام.
يعني الموضوع إذن الموضوعية التامة.
هيادي.
هل لكن إذا حققنا الأمر هل توجد موضوعية تامة بنسبة 100%؟
لا.
أكاد أحسم أنه لا توجد موضوعية بنسبة 100% شئنا أم أبينا، لأننا بشر.
سليم. تجرد لانه لا توجد موضوعيه
بنسبه 100%، لكن توجد يعني يمكن ان يكون الدكتور محمد موضوعيا الى حد كبير، لكن هل ستكون موضوعيته بنسبه 100%؟ انا اعطيك مثالا مثلا
بعد هذا الفصل اذا انت لنا.
طيب.
بعد الفصل نواصل، ابقى وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية. موضوعنا المؤمرة على التاريخ العربي والإسلامي. أما ضيفنا الأستاذ الدكتور هاشم عبد الراضي، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
أهلا بك.
بارك الله فيك. كنا نتكلم قبل الفصل عن التجرد من الذاتية والموضوعية في كتابة التاريخ، وكنت تعطينا مثالا. لكن
نعم أقول كنتم وكنا وكان الحديث وعدتم وعدنا وعاد الحديث. كنا نتحدث عن فكرة الموضوعية والتجرد. هل يمكن لبشر بما جبله الله عليه الإنسان، بما جبله الله عليه من نوازع فطرية تؤثر في أيديولوجية، كل هذه النوازع هل يمكن أن تخلق منه مؤرخا موضوعيا بنسبة 100%؟ وأقول لك مثلا لو أننا أردنا أن نأخذ نموذجا على حد أحداث تاريخية. هل الأحداث التاريخية مثلا التي وصفها الله عز وجل عن غزوة بدر،
تمام،
ورصدها كما نقرأ في سورة آل عمران وبعضها في بدر، هل تتوافق تماما مع ما يكتبه المؤرخون؟ طبعا
لا.
لأن إن صح، أنا لا أريد أن أستخدم هذا المصطلح الذي يمكن أن يكون موضع محاذير، إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى هنا هو الذي يؤرخ، لا أريد أن أقول المرض، فالذي
باعتبار أخبرنا.
نعم. فمن الذي يروي أحداث غزوة بدر؟ الله
سبحانه وتعالى.
هنا الأمر فاق الموضوعية، لأن الله يعلم خائنة الأعين
وما تخفي الصدور،
حتى قال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هل يمكن لمؤرخ أن يتحدث عن خلجات نفس
صحيح.
الجنود الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحيح.
إطلاقا. هل يمكن لمؤرخ أن يعلل الأحداث التي تسمونها طبيعية أو الإلهية، ها، حينما أنزل الله الغيث، لو أنه حدث في طبيعي مؤرخ يقول وقد نزلت الأمطار هطلت الأمطار، لكن الله قال ليثبت به الأقدام، تمام،
الغرض.
إذن الله سبحانه وتعالى حينما يرصد أحداثا تاريخية معاصرة للرسول صلى الله عليه وسلم والوحي لا يزال يتنزل او احداثا سابقة كان لا يكتفي سبحانه وتعالى بوضع الاحداث التاريخية كمجرد حدث تاريخي،
لكن يفسرها مثلا،
لكن يعطينا نحن الباحثين كيف نتعامل مع الاحداث التاريخية، كيف نحللها، كيف
هل يجوز ان نقول على القرآن الكريم كتاب تاريخ؟
لا، القرآن الكريم فيه جانب من التاريخ، فيه كل شيء،
كل شيء
عظيم، فيه تاريخ، فيه علم نفس، تمام، فيه كتاب
فقه، اجتماع،
فيه كل ما يقصد، ولذلك يعني لم يترك شيئا الا فيه. حتى انا اذكر ان هناك يعني عبارة او تحديا مع الامام محمد عبده حينما قيل له يعني تزعم ان كتاب الله فيه كل شيء، قال كم يصنع جوال الدقيق، فقال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم
لا تعلمون.
فالتاريخ جزء من،
لكن حضرتك يعني بمصداقيتك المعهودة قلت، لا بمصداقيتك المعهودة قلت لا يوجد تجرد تام من الذاتية والاهواء، لانه من يؤرخ هو بالاوفى الانسان، يعني له اهواء وله ما يحب وله ما يكره، وربما تصبغ هذه الخلاجات النفسية بعض صبغاتها في
ده بالاضافة طبعا للمذهبية والسياسية والعاطفية والاقتصادية، كل هذا
إذا نأخذ التاريخ بمحاذير دكتور هاشم.
بالطبع.
لا نقرأ التاريخ
بالطبع. بالطبع. أنا يعني أقول لك إن شئت أن أضرب أمثلة.
يا ليت. يا ليت.
يعني يمكن أن نقول إن حقبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد كبير جاءت أقرب إلى الواقع، لأنها وصلت من خلال المحدثين وتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى جانب أن القرآن كان موضوعا أو كان يوصد، يعني لدينا صور بأكملها.
ده حدث يعني إدخال واختلاق ملايين الأحاديث.
أنا سأقول لك الأحاديث، يعني أنا لا أتحدث عن، لكن دعني أتحدث عن التاريخ. القرآن كان يصور كثيرا من الأحداث التي
والمشاهد
زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالافتئات على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كثيرا. لكن المشكلة يعني، ولذلك سيرة الرسول حينما تأخذها من كتب السنة ومن كتب الصحاح فهي سليمة. لكن انظر مثلا حينما يبجل بعض الناس، أو كما قلت يعني يضع بعض الناس أناسا فوق شبهات، صح التعبير، ويقول لك لقد رواها فلان. وقد حدث معي مرة، يعني أنا كتبت بحثا ونشرت في أحد المؤتمرات حول كتابة السيرة النبوية بين أغلاط المؤرخين وانحرافات المستشرقين. ما الذي جعل المستشرقين يتطاولون على السيرة النبوية؟ لم يأتوا من فراغ، لم تأتي كتاباتهم المغرضة من فراغ.
ما الذي جعلهم يصنعون هذا؟
عظيم. المؤرخون حينما رصدوا، المؤرخون لا أقول المحدثون،
تمام،
المؤرخون حينما رصدوا أحداث السيرة بعيدا عن المنهج الدقيق،
يعني
مثلا انا ساضرب امثله، نعم، يعني لم يستنكفوا ان يذكروا بعض الروايات التي لا يقبلها العقل، فكانت مدعاه، ساذكر، فكانت مدعاه لان يعني يتلقفها المستشرقون ويجعلونها حولها كما نقول. فاقول لك مثلا سنذكر يعني يروي ابن هشام ويروي عن ابن اسحاق بعض الامور، ساذكر لك منها مثلا المؤامره التي كانت في دار الندوة وفي دار قصي بن كلاب.
هل في الفضول تقصد؟
لا أقول لك المؤامرة على رسول الله،
تمام،
بقتل رسول الله
سليم.
ويصورون لك أن الناس قد اجتمعوا، صناديد قريش مثل برلمان، تمام، ومن المفترض بلغتنا المعاصرة لا يدخل هذا البرلمان إلا من يتأكد من السي في بتاعته، ده فلان
أفضل من تبعهم،
تمام. تقول الروايات فدخل عليهم رجل نجدي لا يعرفونه، قالوا من الرجل؟ فقال أنا رجل نجدي لا أعدمكم نصحا، يعني أنا جاي أنصحكم.
طب هو من كل قبيلة شاب وبتاع،
لا هو دخل، وبعد أن دخل دارت الحوارات التي فيها مؤامرة صدها الله في سورة التوبة على ما أذكر، وإذ يمكوا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالقرآن صور هذا الحدث باختصار شديد. هم راحوا يقولون إن أبا سفيان قال كذا وإن أبا جهل قال كذا وبتاع. ثم جاء هذا الرجل النجدي ووافق على يعني أحد المقترحات وهو أن يؤخذ من كل. ثم بعد أن انتهى تمام. ثم بعد أن انتهى الأمر علموا أنه إبليس أو قيل إنه إبليس. طيب القرآن ونحن نعتقد فيها
وعذر حتى جزء. تتم الفائدة ليه والمشاهدين إن هو يقترح يأخذ من كل قبيلة شابا فيضربوه ضربة رجل مع فاسيل دمه بين القبائل.
تمام
يعني هذا شارع جدا كلنا قلنا على المنابر.
نعم هذا أمر يعني معلوم لدى السادة المشاهدين.
هذه مغلوطة
لكن لا الغلوطة في
أيوة
إن من هذا الرجل وهل يمكن كما تقول كتب التاريخ دون أن يعني يستوثقوا أنه إبليس؟ من قال إبليس؟ من قال إنه إبليس؟ وهل المجتمعون كان في حاجة إلى وجود إبليس؟ أقول جميعنا يعتقد في القرآن وما قاله لنا القرآن فيما يتعلق بإبليس. قال لأقعدن لهم صراطك
مستقيم.
طب هذا ليس صراط مستقيم، هم لم يجتمعوا للإسلام ولا للجهاد
على ضلالة،
يعني كلهم أباليس.
نعم.
فهل هم في حاجة؟ إبليس لا يأتي إلا لمن يفعل خيرا. شخص
من الرجل باعتقادك كمؤرخ
ولا ربما لا يوجد من الأصل
أصلا
ولم يوافقه على دخوله، كيف يعني أنا
بالفعل أحكمت منطق وهم يحكون يعني مؤامرة يعني.
نعم هذه أنا في اعتقادي أنها فرع افتراءات شطحات خيال. يعني هل هم في حاجة؟
لا
خالص. يعني هؤلاء لم يجتمعوا على خير
صحيح.
يعني أنت إذا إن أردت أو أي أحد إذا أراد أن يفعل خيرا يأتيه
المستشرق
ويوسوس له
صحيح.
ليس في حاجة إلى أن يأتي برجل نجدي والأعمال الفنية التي تجسد التاريخ تأتي به كما لو كان رجلا قرشيا. ما كيف هذا؟ هذا أمر. تعال بنا إلى أمر آخر. حينما يعني هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم واختبأ وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه في غار ثور.
تمام.
وكلنا أيضا يعلم ونحن في مناسبة الهجرة يعني نهنئ العالم الإسلامي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعام الهجري الجديد، سائلين الله تبارك وتعالى أن يؤتينا خيره وخير ما فيه وخير ما بعده وأن يقينا والأمة الإسلامية شره وشر ما فيه وشر ما بعده. أقول
الحمام والبيض
لا هذا يعني لا نريد أن نقف عنده طويلا وبما إنما الرواية التي يرويها ابن هشام عن ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة اللذان كان يذهبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ويرعى الأغنام. تقول رواية ابن هشام حتى حينما تم تنقيح السيرة، وقلت لبعض أساتذة الذين كانوا يشرفون على هذا الأمر تنقيح السيرة النبوية لابن هشام لم يتم حذف هذه اللفظة.
ما هي؟
قالوا فكان يذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأغنام فيحلبان ويذبحان. يحلبان ويذبحان. إذا تخيلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خلوة من الأمر يخرج من الغار أو يدخل له عبد الله بن أبي بكر أو عامر بن فهيرة فيحلب، هذا يمكن أن يقبل. طيب أما يذبحان كيف؟
هو من اللي يحلبان ويذبحان؟
الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرسول أبو بكر
ليس عبد الله بن أبي بكر أو عبد الله لنفترض أن الفاعل هذان أو هذان.
تمام.
طيب
أين الإشكالية؟
حينما الإشكالية هل يمكن أن يذبح؟ ما الهدف من الذبح؟ هل يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يأكل لحما نيا؟ أم أنه يتطلب شواء؟
شواء
وإذ شواء يقتضي إشعال نار في الغار. هل وقريش قد رصدت 100 ناقة لمن يأتي بهم أحد؟
وبالتالي يدل عليهما.
هل يمكن ونحن نعلم أن يعني سيدنا موسى إني آنست
نارا
نارا يعني الجزيرة العربية
هم كان أصلا كانت
وعملية الشواء عملية الشواء لا تكتذب قريشا بأكملها. كيف يعني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاش في حياته وهو في أريحية وأخبرت عنه السيدة عائشة أنه كان يمر الهلال والهلالان وثلاثة أهلة ولا يوقد في بيت رسول الله نار، ألا يحتمل ثلاثة ليال بدون لحم؟ هذا يعقل؟ وكان يعيش على الأسودين كل يوم بيجوا يذبحوا يعني هناك.
طب هل تقدح هذه الروايه مثلا في ماذا؟
في ماذا ابن هشام انا يعني لماذا اخذ كل روايات ابن هشام؟ حتى حينما قلت لبعض الناس قال هذه قال ابن هشام، قلت ومن ابن هشام؟ مؤرخ ليس محدث، لم يقل لي عن فلان عن فلان عن فلان انه راى. ومن راى عبد الله بن ابي بكر وعامر بن فايل؟ من كان معهما؟
ربما هما اخبرا.
قلنا يا دكتور محمد منذ دقائق
سؤالك وجيب بالفعل من ربما هما اخبرا.
وانا اقول لك قلنا منذ قليل ان من اليات التاريخي المشاهدة او السماع
رواية.
هل اخبر عبد الله بن ابي بكر او عامر بن فهيرة او الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهت الامور بان عامر بن فهيرة؟ يعني هل هناك كتب؟ انا طبعا تفحصت الكتب.
تقصد هذا ليس لها سند بهذا الشكل دكتور؟
طبعا بالطبع. حتى بعض الاغاليط التي وردت بان السيده اسماء كانت تذهب اليهما بالطعام. السيده اسماء لم تغادر البيت.
هذه ذات النطاقين يعني.
ذات ايوه، هي لم تغادر البيت، هي جهزت الراحلتين وهي في بيت ابيها
ولم تحمل في ناحيه خبزا
ولم تذهب اليهما. لا هي شقت نطاقها كما نقول احنا الان بالعاميه عشان تكيس وتلف الزاد. زاد الرسول ماء وتمر.
هل السيدة أسماء لم تذهب إليهما في الغار؟
لا هذا لا ولا يعقل لسبب، لأن السيدة أنا أقول لك الناس يعلمون من هي أسماء.
صحيح.
ويترصدونها. وهل يمكن لامرأة عربية أن تخرج في الليل وهي حامل؟ كانت حامل بعبد الله بن الزبير لأنه أول مولود ولد بعد الهجرة.
بعد الهجرة.
يعني ما حامل ب ب ب ب بسمتها بسمة النساء الحوامل يمكن أن تمشي ولا يعرفها الناس في مجتمع ضيق يعرفون هذه فلانة وهذه فلانة وهذه فلانة
تترصد وتترق. صحيح.
هل
يفوت ابن إسحاق مثل هذه اللفتات يا دكتور؟
نعم.
سؤال من قبيل المشاكسة الإعلامية.
نعم.
هل يفوت ابن إسحاق مثل ما تفضلت به الآن وهو من هو مثلا في كتابة السيرة؟
وأنا من يضمن لي أن هذه الروايات ليست مدسوسة على ابن إسحاق حتى
هي حققها ابن هشام او اتت على ابن هشام.
انا قلت على ابن هشام ايضا. هي الان ولو اتيت الان بالكتاب الذي السيره النبويه بعد تنقيحه من المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه موجوده فيه، وليتني اتيت به كنت افتح لك الصفحه هي موجوده.
ماذا ايضا يا دكتور يلفت نظرك من مثال
يعني هذه اشياء انا اقول لك اذا كان هذا
تحذف. طب السؤال المنطقي ما الذي تؤثر فيه سلبا؟
انا اقول يعني هناك اشياء يعني دائما الهدف من التاريخ كما قلنا هو العبره.
صحيح.
الاحداث التاريخيه بها هي احداث بشريه احداث بشريه تامه. فهل مثلا اذا اردت ان اؤرخ للدكتور محمد خالد
بارك الله فيك،
هل وانا اتتبع حياته اليوميه لاقصدها كاجنده من منذ استيقاظه إلى أن يخلد إلى نومه، هل كل هذه الأحداث التي تحدث في 24 ساعة يمكن أن تسجل؟
لا.
أنا أخذ ما يفيد، أما الآخر كما يقولون علم به لا ينفع وجهل لا يضر.
إذن هيبقى عند حضرتك انتقائية في الأخبار والأحداث.
ليست انتقائية، هو إسقاط ما لا علم به او ما قلنا ان علما به لا ينفع وجهلا لا يضر.
من الذي يقرر هذا ان علم لا ينفع وجهل لا يضر؟
العلماء الذين منهج الانتقائي مطلوب. يعني انا ساقول لك الروايه التي كانت موضع حديث لنا منذ دقائق قصه الغار قصه دار الندوه ما حدث فيها.
تمام.
ماذا يفيدنا يعني انا
هذا الرجل
هناك مؤامره خلاص حيكت مؤامره ضد رسول الله. اولا
لا يفيدنا هذا الرجل بانه حقق في من يدخل علينا ونحن
لا يعقل بحال من الاحوال ان احد المتآمرين او المؤتمرين كما يسمونه حسب ما انت استاذ لغه
بارك الله فيك
المتآمرين او مؤتمرين حسب الفعل سيخرج ويقول حدث كذا وكذا وسيسجل. هل نتصور ان هناك تسجيلا يسجل ماذا قال ابو سفيان وماذا قال؟ اذا المساله تعتمد على الذاكره ونحن نقول ان التاريخ ذاكره الامه.
لا دكتور اذا حضرتك بهذا الشكل ننفي الروايه كلها لأن كتب التاريخ ما تقول اجتمع فلان وفلان وفلان
لا
وفلان
في كذا. نعم إذن لما صناديد. لا أنا أقول لك يعني
نأخذ العبرة أن هنالك مؤامرة
والقرآن القرآن ماذا قال؟ قال وإذ يمكر المكر مؤامرة
ذلك الذين كفروا
خلاص الذين كفروا. فنتوقع أن المؤتمرين أو المتآمرين
تمام
ليسوا أو أنهم من الكفار الخلص.
هذا بقى كما تفضلت علم لا ينفع وجهل لا يضر.
خلاص لا يعني.
وأيضا
قصة السيدة أسماء ماذا يفيدني أنها كانت تذهب هي بينا الفائدة أن المرأة لعبت دورا.
لا لكن مهم.
تمام يبقى إذن نقول ما حدث أو ما لأن إحنا
نحن ممكن نستشق يعني بعدين نظرك نستنبط منها حكم طيب يعني أن المرأة تشارك الرجال.
أيوة ما هذا ما أقوله يبقى إذن أنا أخذ هل يقلل من الضوء الذي طلعت به أن نقول إنها أعدت لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلتين وزودتهما ده بيتجهز هذه أليس هذا عمل؟
بلى
يعني الرحلة قائمة على شخصيهما أولا على عناية الله عز وجل ثم كذا ثم أدوار وزعت
هذه الأغاليط التي رصدتها متى من خلال بحث حضرتك في جانب السيرة النبوية للرسول عليه الصلاة والسلام هل كانت مقصودة متعمدة؟
لا إذا أردنا يعني كلمة القصد يا دكتور محمد دائما هي عبارة عن صبر أغوار النفس وهذا أمر يعني لا يتأتى لأننا لا نفترض دائما سوء النية يعني لا يعني دائما نتعامل إلا إذا كان هناك من الخلفيات أو الفيدباك الذي يجعلني أقول إن فلان
للمؤرخ
بالطبع يعني كما سأقول مثلا لو أن رجلا شيعيا يرصد واقعة وكتب فيها أشياء لا تقبل أقول هذا مقصود يعني أولئك الشيعة مثلا حينما كتبوا في أن بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وهو صحابي وابن عم رسول الله وفي غزوة خيبر مثلا وأمسك بباب حصن القاموس وأطاح به فظل في الهواء 40 يوما ولكن هذا كلام يعني
هل نريد نسمع الرواية بهدوء نسمع الرواية
يعني
تقول الرواية ماذا؟
روايات الشيعة
بعضها يعني
بعض روايات الشيعة لا, لا لا أقول كل مؤرخ الشيعة بعض روايات الشيعة ربما لا تحضر يعني لا يحضرني العزو أعزوها لمن
لا حرج لا حرج
تقول إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة خيبر ومعاوله مع غزوة خيبر أمسك بحصن القاموس باب حصن القاموس والحصن اللي كان منيع وهذا ما يعني مظاهر انتصار المسلمين
يعني كأن الضوء الكبير مثلا يعني.
كأن الضوء الكبير الذي اطلع به وأمسك به وأطاح به في الهواء يعني مسكه كده بيطير يعني أشبه للمشاهدين بيعمل كده باب لحصن يعني وأظن يعني الذين عاشوا في القرى منا قديما كانوا يرون أن الباب الذي يوضع على بوابة عائلة لا يستطيع يعني مهما قلنا إن علي بن أبي طالب
كان قويا
لكن ما الفائدة يعني هم يريدون أن يخدموا فكرة أن علي يمكن أن يفعل من الخوارق ما لا يفعله أحد إذن هو يخدم فكرة أيديولوجية عندهم
صحيح لا نتلقفها ولا نتلقاه بأنه قوي أو دلالة على القوة فقط لكن هو يريد أن يؤصل لمفهوم آخر عنده هو
فالمتلقي
صنع المعجزات
تمام يعني وهذا لا ما لا يستطيعه أحد يعني.
والنبي عليه الصلاة والسلام لم
يفعل أصلا يعني على الرغم من أن علي وهذا من يعني من حسن الطالع أن علي نفسه هو الذي قال كنا إذا حمي الوطيس وأحمرت الحدق يعني اشتد البأس
صحيح
احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد أقرب الى العدو من
يدور وراه
يعني اذا انت بيختبئ خلف النبي
انا دكتور يعني سؤال يطرح نفسه لكن نتلقى اجابته في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى كيف نقرا التاريخ في سياقيات ما تفضلت به ربما من تزوير وتدليس وتعريف عن جهل او عن قصد او عن عمد كيف نقرا التاريخ موضوع الحلقه القادمه ان شاء الله شكرا لك دكتور هاشم على
هذا بارك
مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج القضيه كنا نتحدث فيها حول المؤامره على التاريخ العربي والاسلامي والملف ما زال مفتوحا مع حضرتكم في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى كيف نقرا التاريخ شكرا لحضرتكم وشكرا لضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور هاشم عبد الراضي استاذ التاريخ الاسلامي والحضاره الاسلاميه بكليه دار العلوم جامعه القاهره شكرا لك سيد على هذا اللقاء وعطى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في امان الله.